مكتبة الإمام الصدر الصوتي تقدم خطبتي صلاة الجمعة المقدسة في مسجد الكوفة المعظم لسماحة المرجع الديني على الإمام الصدر.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. لاستنكار انقطاع الكهرباء في عموم بلاد العراق، الصلاة على محمد وآل محمد. للمطالبة بإرجاع الكهرباء إلى عموم العراق، الصلاة على محمد وآل محمد. لانتصار الحق المطلق، الصلاة على محمد وآل محمد. لانتصار جميع المظلومين في العالم، الصلاة على محمد وآل محمد. لانتصار الحوزة العلمية الشريفة، الصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. اللهم إنك قلت في كتابك المنزل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فعظمت حرمة شهر رمضان بما أنزلت فيه من القرآن، وخصصته بليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر. اللهم وهذه أيام شهر رمضان قد انقضت، ولياليه قد تفرمت، وقد صرت يا إلهي منه إلى ما أنت أعلم به مني وأحصى لعدده من الخلق أجمعين، فأسألك بما سألك به ملائكتك المقربون وأنبياؤك المرسلون وعبادك الصالحون أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفك رقبتي من النار وتدخلني الجنة برحمتك، وأن تتفضل علي بعفوك وكرمك، وتتقبل تقربي، وتستجيب دعائي، وتمن علي بالأمن يوم الخوف من كل هول أعددته ليوم القيامة. إلهي، وأعوذ بوجهك الكريم وبجلالك العظيم أن تنقضي أيام شهر رمضان ولياليه، ولك قبلي تبعة أو ذنب تؤاخذني به، أو خطيئة تريد أن تختصها مني لم تغفرها لي. سيدي سيدي سيدي، أسألك يا لا إله إلا أنت، إذ لا إله إلا أنت، إن كنت رضيت عني في هذا الشهر فازدد عني رضا، وإن لم تكن رضيت عني فمن الآن فارض عني يا أرحم الراحمين. يا الله، يا أحد، يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد عبدك المرتضى ورسولك المصطفى وأمينك ونجيك دون خلقك ونجيبك من عبادك ونبيك بالصدق وحبيبك، وصل على رسولك وخيرتك من العالمين البشير النذير السراج المنير، وعلى أهل بيته الأبرار الطاهرين، وعلى ملائكتك الذين استخلصتهم لنفسك وعجبتهم عن خلقك، وعلى أنبيائك الذين ينبئون عنك بالصدق، وعلى رسلك الذين خصصتهم بوحيك وفضلتهم على العالمين برسالاتك، وعلى عبادك الصالحين الذين أدخلتهم في رحمتك الأئمة المهتدين الراشدين وأوليائك المطهرين، وعلى جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، وعلى رضوان خازن الجنان، وعلى رضوان خازن الجنان، وعلى مالك خازن النار، وروح القدس والروح الأمين وحملة عرشك المقربين وعلى الملكين الحافظين علي بالصلاة التي تحب أن يصلي بها عليهم أهل السماوات وأهل الأرضين صلاة طيبة كثيرة مباركة زاكية نامية ظاهرة باطنة شريفة فاضلة تبين بها فضلهم على الأولين والآخرين. اللهم وأعط محمدا الوسيلة والشرف والفضيلة واجزه عنا خير ما جزيته نبيا عن أمته. اللهم وأعط محمدا صلى الله عليه وآله مع كل زلفة زلفة ومع كل وسيلة وسيلة ومع كل فضيلة فضيلة ومع كل شرف شرفا. اللهم أعط محمدا وآله يوم القيامة أفضل ما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين. اللهم واجعل محمدا صلى الله عليه وآله أدنى المرسلين منك مجلسا وأفسحهم في الجنة عندك منزلا وأقربهم إليك وسيلة واجعله أول شافع وأول مشفع وأول قائل وأنجح سائل وابعث المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وإذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. كنا قبلا بصدد الشرح بعض فقرات الخطبة المروية عن النبي صلى الله عليه وآله التي خطبها بمناسبة دخول شهر رمضان المبارك وهي خطبة مجيدة وجليلة تحتوي على جلائل المعاني والآثار وأريد الآن الاستمرار في ذلك فإنه من جملة تلك الخطبة ونحن نعلم أن الوقت مضيق والجمعة آخر جمعة من شهر رمضان فأختار لكم فقرة معينة منها للشرح فإنه من جملة تلك الخطبة قوله صلى الله عليه وآله حسب الرواية أيها الناس إن أبواب الجنان في هذا الشهر مفتحة فسألوا ربكم أن لا يغلقها عليكم وأبواب النيران مغلقة فسألوا ربكم أن لا يفتحها عليكم والشياطين مغلولة فسألوا ربكم أن لا يسلطها عليكم. والفهم العرفي والمتشرعي من ذلك واضح وهو مزيد وجود الرحمة في هذا الشهر الفضيل ففيه يفتح الله تعالى أبواب الجنان ويغلق أبواب النيران ويغل الشياطين ففتح أبواب الجنان يقتضي مزيد دخول المؤمنين فيها أي في الجنان طبعا وتوزيع الثواب الجزيل على كل العاملين والمتقربين وإغلاق أبواب النيران يقتضي غفران الذنوب وستر العيوب التي تستوجب العقاب والدخول إلى جهنم وغل الشياطين يقتضي عدم التكالب على الشهوات والتمتع بالملذات والتقليل من ذلك لغالب الناس كما هو المشاهد فعلا من كثير من أفراد المجتمع المسلم خلال شهر رمضان المبارك وهذا يعني أيضا تقليل الذنوب الناتجة من هذه الشهوات والملذات وهذه كلها نعم ومراحل من الله سبحانه وتعالى إلا أن هناك بعض الأسئلة الجانبية التي يمكننا الالتفات إليها بهذا الصدد منها أن رحمة الله سبحانه وتعالى موجودة باستمرار وليست خاصة بشهر رمضان في حين أن ظاهر هذه الخطبة اختصاص الحال به وجوابه من عدة وجوه منها أولا أن رحمة الله سبحانه وتعالى عامة تسع كل زمان ومكان وهذا صحيح إلا أن مظاهرها تختلف ولا ينحصر الأمر فيها بإغلاق أبواب النيران وفتح أبواب الجنان فمن الممكن القول إن هذا النحو من الرحمة موجود فقط في هذا الشهر الفضيل بينما الرحمة موجودة في الشهور الأخرى بأساليب أخرى خاصة بها ثانيا ان غاية ما تدل عليه هذه الفترة من الخطبة الشريفة هو حصول ذلك في شهر رمضان، واما عدم حصوله في غيره فهو مما لا يستفاد منها الا على تقدير القول بما يسمى في علم الاصول بمفهوم الوصف، وهو مفهوم باطل كما هو المحقق في محله. اذا فلتكون النتيجة ان ابواب الجنان مفتوحة وابواب النيران مغلقة في كل شهور السنة، وليس هذا من رحمة الله بالبعيد. ثالثا ان هذه الظاهرة او الظواهر الثلاث وان كانت موجودة في سائر الاوقات والشهور الا ان ذلك يحصل بتركيز اكثر، لاحظوا الا ان ذلك يحصل بتركيز اكثر واهمية اعظم في شهر رمضان المبارك، وبتعبير اخر ان ابواب الجنان مفتوحة دائما الا انها تفتح في شهر رمضان فتحا عظيما بحيث لا يقاس بغيره من الشهور، ويقال فيها مجازا انها كانت مغلقة بعزاء هذا الفتح المبين الذي حصل الان، كما ان ابواب النيران مغلقة دائما الا ان الاغلاق في شهر رمضان يتضاعف ويتزايد الى درجة لا يقاس بغيره بحيث يدرك الناظر مجازا انها كانت مفتوحة في غيره. وهنا يمكن ان نلاحظ ان المروي ان النبي صلى الله عليه واله قيد فتح ابواب الجنان فقط بكونها في هذا الشهر دون الامرين الاخرين، فان العباره التي سمعناها تقول يا ايها الناس، لاحظوا يا ايها الناس ان ابواب الجنان في هذا الشهر مفتحه فاسالوا ربكم ان لا يغلقها عليكم وابواب النيران مغلقه، ولم يقل في هذا الشهر وابلقها فسألوا ربكم ألا يفتحها عليكم والشياطين مغلولة، ولم يقل في هذا الشهر فسألوا ربكم ألا يسلطها عليكم. نعم لو جعلنا بعض هذه العبائر قرينة على البعض الآخر نتج حصول التقييد بكل هذه الخصائص الثلاث أي بشهر رمضان المبارك. رابعا إنه يمكن القول إن هذه الظواهر الثلاث غير موجودة في سائر الأشهر وإنما تحصل فقط في شهر رمضان المبارك. أما أبواب الجنان فهي في سائر الأشهر مغلقة فأطروحة طبعا فهي في سائر الأشهر مغلقة لا بمعنى إغلاقها في وجه كل أحد ماكو شيء، بل بمعنى أنها لا تفتح إلا بأسبابها كالتوبة والاستغفار، فهي لا تفتح فتحا تبرعيا أو عاما لسائر الناس وإنما فقط للتائبين والمستغفرين والمتعبدين وأضرابهم، في حين أنها في شهر رمضان تفتح فتحا عاما لسعة الرحمة وعمق المغفرة الموجودة في هذا الشهر الفضيل. وأما أبواب النيران فهي مفتوحة في سائر الأشهر وليست مغلقة لوضوح، لاحظوا لوضوح أن النفس الأمارة بالسوء موجودة عند كل أحد وهي المنبع الأساسي للنيران والمفتاح الأساسي لأبواب جهنم وهي أعني ظواهر النفس الأمارة بالسوء موجودة دائما، إذن فأبواب جهنم من هذه الناحية وأضرابها مفتوحة دائما. ونحو هذا الكلام نقوله في الشياطين فإنهم مطلقوا الصراح دائما خلال سائر الأشهر باعتبار ما يوجد من تجاوب لهم في باطن النفس الأمارة والشهوات الغرارة، ولكن ذلك يقل في شهر رمضان لا محالة. خامسا أننا يمكن أن نلاحظ بوضوح تقلص الذنوب والعيوب وقلتها في الأماكن المقدسة كالمساجد والمراقد ونحوها، من حيث لاحظوا من حيث أن الفرد إذا دخل المسجد فإنه لن يفكر في ذنب معتد به أو لن يفكر في ذنب إطلاقا، كما أن فرص الذنوب ستكون قليلة كالزنا والسرقة والقتل ونحوها في داخل المساجد والمراقد طبعا إلى حد يمكن أن نقول أنها معدومة فرص غير موجودة، في حين أن فرص الطاعات تكون متوفرة في المساجد والمراقد والرغبة إلى الصلاة والعبادة والدعاء موجودة لدى الأغلب في داخل المساجد والمراقد المقدسة.
وهذا هو بالضبط ما يمكن أن نفهمه من فتح أبواب الجنان وغلق أبواب النيران وغل الشياطين، فإن ذلك يعني انفتاح فرص الطاعات وتقلص فرص المعاصي والذنوب، وهذا ما يحدث في الأماكن المقدسة وهو ملحوظ بوضوح كما قلنا. شوفوا يحصل ذلك أنه ذلك معتد به يقع في الحرم الشريف أمير المؤمنين أو في مسجد الكوفة، لم يقع بلطف الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يحدث في الأماكن المقدسة وهو ملحوظ بوضوح كما قلنا. وكذلك الحال نفسه ما يحدث في الزمان المقدس والفضيل وهو شهر رمضان أو غيره، لوضوح أن اتجاه عامة المؤمنين أيضا يكون إلى تكفير الطاعات وتقليل المعاصي، بل يمكن القول أن هذا الاتجاه موجود، بل يمكن القول أن هذا الاتجاه موجود حتى عند العصاة والمعاندين من المسلمين. يكفي أن نسمع قول الشاعر وهو بيت مشهور وإن كان باطل طبعا، رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي، وهي الخمر طبعا أعوذ بالله. إذن فهو شارب خمر ولكنه يتركها في شهر رمضان، لما راح يقول رمضان ولا هاتها يا ساقي، يعني أنه هو تارك في شهر رمضان. وكذلك فإن المعتاد من المقاهي الشعبية، لاحظوا من المقاهي الشعبية الملتزمة بالمعاصي والأغاني في سائر الأيام والشهور أنها تمتنع عن ذلك خلال مناسبتين هما شهر رمضان وشهر محرم الحرام، كما ورد في الحديث في صفة لجماعة من الناس أنهم لا يعبدون الله إلا في شهر رمضان، وهذا فعلا مطابق لما هو مسموع من طبقة في المجتمع من تاركي الصلاة، وأنهم يلتزمون بالصلاة في شهر رمضان صبحهم الله لا يتقبل منهم. ومعنى كل ذلك وجود اتجاه النفوس حتى عند العصاة والمتطرفين من شاربي الخمر وتاركي الصلاة إلى بعض اتجاه النفوس إلى بعض أشكال الطاعة والاستغفار والتقليل من العصيان والشهوات، وهذا من مستويات فهم ما سمعناه عن رسول الله صلى الله عليه وآله من فتح أبواب الجنان وإغلاق النيران وغل الشياطين. كما أننا ينبغي أن نلتفت إلى أن أبواب الجنان، لاحظوا أن أبواب الجنان ليست مفتوحة فتحا مطلقا حتى للعصاة والمعاندين، أن كل من يجي يشفت في الجنة مع كل شيء طبعا، لا ليست مفتوحة فتحا مطلقا حتى للعصاة والمعاندين، كما أنها ليست مغلقة غلقا مطلقا حتى في وجه التائبين والمستغفرين، لا هذا صحيح ولا هذا صحيح. كما أن أبواب النيران ليست مفتوحة فتحا مطلقا حتى للتائبين والمستغفرين، مو مثلا، وليست مغلقة غلقا كاملا حتى بوجه المعاندين، بل الغرق والفتح لكل من الجنان والنيران معنى نسبي أو تدريجي ينال كل واحد من الناس ما يستحقه من ذلك، غير أنه يمكن القول بأن درجة الاستحقاق تختلف حسب الفرص المعطاة للتوبة، حسب الفرص المعطاة للتوبة، أو قل حسب قدس الزمان أو قدس المكان أو هما معا، قد تكون في شهر رمضان وفي حرم أمير المؤمنين، فمناسبتان قدسيتان تجتمعان عليه وربما أكثر بفضل الله سبحانه وتعالى. ففي غير المكان والزمان المقدسين يكون الفرد موكولا إلى درجة استحقاقه الطبيعية أو النظامية الناتجة من عمله حسنا كان أو سيئا. وأما إذا كان هناك مكان مقدس قد ذهب إليه الفرد من مسجد أو مرقد أو كان يمر زمان مقدس كشهر رمضان المبارك، فإن درجة الاستحقاق للنجاة تزداد، أو قل إن فرص التوبة والاستغفار تزداد برحمة الله وحسن توفيقه، لا أنها تبقى ثابتة حسب عمل الفرد، طبعا بشرط أن يبادر الفرد إلى نوع من الذكر والتوبة والاستغفار مهما قل أو كثر. بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك باسمك الذي دعان له كل شيء وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبعظمتك التي تواضع لها كل شيء وبعزتك التي قهرت كل شيء وبقوتك التي خضع لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء يا نور يا قدوس يا أول قبل كل شيء ويا باقيا بعد كل شيء يا الله يا رحمن صل على محمد وآل محمد واغفر لي الذنوب التي تغير النعم واغفر لي الذنوب التي تنزل النقم واغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء واغفر لي الذنوب التي تبيد الأعداء واغفر لي الذنوب التي ترد الدعاء واغفر لي الذنوب التي يستحق بها نزول البلاء واغفر لي الذنوب التي تحبس غيث السماء واغفر لي الذنوب التي تكشف الغطاء واغفر لي الذنوب التي تعجل الفناء واغفر لي الذنوب التي تورث الندم واغفر لي الذنوب التي تهتك العصم وألبسني درعك الحصينة التي لا ترام وعافني من شر ما أحاذر بالليل والنهار في مستقبل سنتي هذه. اللهم رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم ورب السبع المثاني والقرآن العظيم ورب إسرافيل وميكائيل وجبرائيل ورب محمد صلى الله عليه وآله سيد المرسلين وخاتم النبيين. أسألك بك وبما سميت به نفسك يا عظيم أنت الذي تمن بالعظيم وتدفع كل محذور وتعطي كل جزيل وتضاعف الحسنات بالقليل وبالكثير وتفعل ما تشاء يا قدير يا الله يا رحمن صل على محمد وأهل بيته وألبسني في مستقبل سنتي هذه فترك ونظر وجهي بنورك وأحبني بمحبتك وبلغني رضوانك وشريف كرامتك وجسيم عطيتك وأعطني من خير ما عندك ومن خير ما أنت معطيه أحدا من خلقك وألبسني مع ذلك عافيتك يا موضع كل شكوى ويا شاهد كل نجوى ويا عالم كل خفية ويا دافع ما تشاء من بلية يا كريم العفو يا حسن التجاوز. توفني على ملة إبراهيم وفطرته وعلى دين محمد صلى الله عليه وآله وسنته وعلى خير الوفاة فتوفني مواليا لأوليائك ومعاديا لأعدائك وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يعرف المجرمون بسيماهم ويؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا ربي لا بشيء من آلائك أكذب. نستمر فيما بدأنا به في الخطبة الأولى. إننا يمكن أن نلاحظ بوضوح إن الفرد بنفسه سبحان الله قل ما يلتفت إليه إن الفرد بنفسه هو الذي يفتح باب الجنة وهو الذي يغلق باب النار. أو قل إن مفاتيح الجنة والنار فيما يخص شخص الفرد قد أعطيت للفرد نفسه
وهو الذي يدخل نفسه الجنة بطاعته وإخلاصه، وهو الذي يدخل نفسه النار أقول لا وهو الذي يدخل نفسه النار بعصيانه وعناده، وهو الذي يفتح أبواب جنته بالتوبة، وهو الذي يفتح أبواب عذابه بالخيانة، وهكذا. وذلك بعد أن أعطى الله تعالى صفة الإرادة والاختيار الحر للإنسان، ولم يكن مجبورا لا على طاعة ولا على عصيان، كما أن الفرد يمكن أن يفتح، لاحظوا، كما أن الفرد يمكن أن يفتح باب الجنة لأشخاص آخرين كانت مغلقة في وجوههم كما لو كانوا فاسقين فحصهم على الهداية، أو عاصين فحصهم على التوبة، أو جاهلين فحصهم على التعلم، ولا. وهذا أحد موارد صدق الآية الكريمة، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا، لاحظوا، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. من حيث أن الكلمة الطيبة التي تتصف بالحق والصدق يمكن أن تكون بنفسها سببا للهداية المستمرة على طول الزمان وفي كل حين بإذن ربها ولمختلف الأشخاص، بأن يعلم بعضهم بعضا ويهدي بعضهم بعضا، كما إن الفرد يمكن، لاحظوا، كما إن الفرد يمكن أن يفتح باب جهنم لأشخاص آخرين شيل الطبر بالنار يوان على الله، فيما إذا أهواه وأضله أو أمره بعمل منكر كشرب الخمر أو السرقة أو الزنا، أو شككه والعياذ بالله، أو شككه في أصول الدين أو في الحكمة الإلهية ونحو ذلك. وهذا أيضا من موارد صدق قوله تعالى بعد الآية السابقة، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، فإنما يمثل الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة بالشجرة باعتبار أن بعض أجزائها ينتج من بعض كأغصان الشجرة، فتسلسل الهداية بالكلمة الطيبة بين الناس وبين الأجيال، وتسلسل الغواية بينهم بالكلمة الخبيثة والعياذ بالله، فيكون أحدهم فرعا للآخر وناتجا عما قبله كفرع الأشجار. ونفس هذا المضمون موجود في تشبيه النار بالشجرة، وخاصة على الطريقة القديمة على إيقاد النار، حيث تأخذ شعلة من شعلة وهكذا، بعد شخاطها وزناد ما كان أدهم، فتكون كل واحدة فرعا عما قبلها. ولهذا قال تعالى أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، هي الآية شكلها، فرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، يا ربي أنت أنشأت شجرتها ولا نحن أنشأناها. ثم إن إدخال الفرد نفسه أو غيره في الجنة أو في النار قد نتصور أنه في الدنيا وقد نتصور أنه في الآخرة، هذا يصير؟ هذا يصير. أما كونه في الآخرة فرض، وهو المطابق للارتكاز المتشرع، من حيث أن الفرد تحصل له الهداية في الدنيا فيستحق دخول الجنة في الآخرة، كما قد تحصل له الغواية في الدنيا فيستحق دخول النار في الآخرة، وهذا صحيح. إلا أن الخطوة الأخرى أننا نقول أن الفرد يدخل الجنة أو يدخل النار في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا قبل الآخرة، وذلك مطابق لظهور القرآن الكريم، حيث يقول عن جهنم أحاط بهم سرادقها، أي أحاط سرادقها وسورها حول الكفار بوجودهم الدنيوي، هنا أحاط بهم سرادقها وهم في داخل السور موجودين. زين، أي شيء داخل جهنم؟ طبعا في داخل السور شكو إلا جهنم. كل ما في الأمر أنها محجوبة عنهم لا يشعرون بألمها، وإنما ينفتح ذلك لهم عند الموت وما بعد الموت. وكذلك قوله تعالى وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، أي بوجودهم الدنيوي، وإذا كانت جهنم قريبة في الدنيا من الكفار والفاسقين، لاحظوا، وإذا كانت جهنم قريبة في الدنيا من الكفار والفاسقين ففي الأولى أن تكون الجنة قريبة من المؤمنين، ولا؟ ويمكن أن يتحصل فهم ذلك من عدد من آيات القرآن الكريم، كلما في الأمر أنها قد تكون محجوبة عنهم دلائلها ومباهجها، وإنما تفتح هذه الأمور لهم بالموت أو ما بعد الموت. وعلى أي حال فسوف يصدق قولنا إنك إذا هديت شخصا فقد أدخلته الجنة، وإذا أغويت شخصا فقد أدخلته النار، من حيث أن هذا سيحدث فورا فورا يحدث، وليس في الآخرة فقط. ومما ينفع بهذا الصدد، ونحن في شرح هذه الفقرات من الخطبة المروية عن النبي صلى الله عليه وآله، حيث يقول إن أبواب الجنان مفتحة وأن أبواب النيران مغلقة، فإنه مما ينفع بهذا الصدد أن نلتفت إلى أن هذا حاصل وموجود في أصل الخلق الإنسانية، في أصل الخلق الإنسانية أن أبواب الجنان أمام الإنسان مفتحة في أصل الخلق، وأبواب النيران مغلقة في أصل الخلق. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، من حيث أن الفطرة تناسب فتح أبواب الجنان وغلق أبواب النيران. وبتعبير آخر أن الله تعالى، لاحظوا أن الله تعالى خلق الإنسان للجنة لا للنار، وأن الله تعالى يريد لنا الجنة ولا يريد لنا النار، وهذا معناه أنه تعالى جل جلاله أصلا فتح لنا أبواب الجنان وأغلق عنا أبواب النيران. فلو اتبع الفرد قانون الفطرة والهداية لم يكن الحال مختلفا عن ذلك، يعني يدخل الجنة بالضرورة ولا يرى النيران إطلاقا. ولذا لاحظوا، ولذا يتعجب ملائكة العذاب من دخول أهل جهنم في جهنم، ويقولون لهم ما سلككم في سقر، جابكم هنا، أنت ما مخلوقين لجهنم، من وجيتوا؟ سبحان الله. إلا هي المسألة مو عامة، إلا أن الحال سيتغير خلال حياة الإنسان ولن يبقى مطابقا للخلقة في الأعم الأغلب من الناس، لما سيخالفونه من العصيان والطغيان، فيفتحون على أنفسهم أبواب النيران ويغلقون في وجوه أنفسهم أبواب الجنان. وهنا تأتي مخاولات الهداية والتوبة والشفاعة ونحو ذلك. إذن فمن الناحية العملية أو التطبيعية لم يكون الحال الأصلي أو الخلقي متحققا، بل العكس غالبا هو المتحقق، وهو فتح أبواب النيران وغلق أبواب الجنان. ومن هنا تكمن أهمية شهر رمضان وبركته، من حيث أنه الزمان الموقوت لمزيد رحمة الله تعالى للجميع، وهو العودة، ماذا يحصل؟ العودة إلى أصل الخلقة وإعطاء الفرصة بالتوبة والاستغفار وفتح أبواب الجنان وإغلاق أبواب النيران. والخطوة الأخرى بهذا الصدد أنه يقول في الخطبة المروية، أنه يقول صلى الله عليه وآله بعد أن يذكر فتح أبواب الجنان: فسلوا ربكم ألا يغلقها عليكم، وبعد أن يذكر إغلاق أبواب النيران يقول: فسلوا ربكم ألا يفتحها عليكم، في حين أنها بالأكيد كما سمعنا أيضا إنها تنفتح وتنغلق بالأعمال، بعمل الفرد، فأبواب الجنان تنفتح بالأعمال الصالحة وأبواب النيران تنفتح بالأعمال السيئة، لأننا لا نقول بانتساب ذلك إلى الله تعالى مباشرة، وإلا لزم القول بالجبر، وهو قول باطل ومبرهن على بطلانه عندنا وفي مذهبنا. وإنما الصحيح هو كما ورد: لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. في حين أن الخطبة المروية عن النبي صلى الله عليه وآله تسند ذلك إلى الله تعالى حين يقول: فسألوا ربكم أن لا يغلقها عليكم أو أن لا يفتحها عليكم، في العبارة التالية. وهذا إن كان بنحو العلية التامة والقهر لزم الجبر، إلا أنه لا يراد به ذلك بكل تأكيد، بل هو مبرهن على بطلانه، وإنما المراد به التسبيب الاحتوائي أو التسبيب الناقص، أو ما يسمى بلغة المتشرح بالتوفيق، وهو لا يعني العلية التامة والقهر، وإنما يعني التسهيل والتيسير فقط. والتوفيق أمر صحيح وأكيد، فهو جل جلاله الموفق لكل طاعة والموفق لترك المعصية، ألا تقول الحمد لله الذي قضى عني صلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا؟ هذا بالنسبة إلى الطاعة. وأما بالنسبة إلى المعاصي فإنما ينالها الفرد باستحقاقه، فإن الله تعالى حين، لاحظوا، حين يجد الفرد المتدني مستحقا لاقتراف المعصية فإنه يوكله إلى نفسه، ونفسه الأمارة بالسوء تكون هي السبب حقيقة إلى العصيان والطغيان، فيتورط في المعصية بإرادته وخناعته. بقيت خطوة أخيرة في شرح هذه الخطبة المباركة، وهو أنه يقول فيها حسب الرواية: والشياطين مغلولة، أي مشدودة بالغل وهو القيد أو الغل وهو القيد. فإذا كانت الشياطين مغلولة ومقيدة فكيف تتصرف وكيف تحفظ مصالح أنفسها من طعام وشراب وغير ذلك؟ فإن هذا خلاف الرحمة بالشياطين أنفسها. وجواب ذلك يكون على عدة مستويات، أي واحد منها يكون صادقا فإنه يكون كافيا في الجواب. المستوى الأول أن المراد ليس هو الغل الكامل للشياطين بحيث يكون سببا لمنعهم عن مصالحهم الخاصة، لما كل شيء، وإنما المراد أنهم ممنوعون عن التسلط على البشر خلال شهر رمضان الذي هو عملهم الاعتيادي والدائم، وهو أن الشيطان شنو يتسلط على البشر، فإذا منعوا منه كان ذلك بمنزلة الغل بالنسبة إليهم. المستوى الثاني أن السؤال ناتج من تخيل أن الشياطين كالبشر يحتاجون إلى طعام وشراب ولهم ما لنا من المصالح الشخصية، إلا أن ذلك يمكن نفيه ولا أقل أنه مما لا دليل عليه. ومعه فإذا كان الشيطان مغلولا لا يؤدي به ذلك إلى القسوة أو المفسدة أو خلاف الرحمة. المستوى الثالث أن السؤال ناتج من تخيل أن الشياطين يتبررون في مصالحهم الشخصية من استمرار الغل لهم مدة شهر، طول شهر رمضان طبعا، كما في الشخص البشري الإنسان إذا كان في غل لمدة شهر تتضرر مصالحه الشخصية أكيدا، فنتخيل أن الشيطان أو الشياطين كذلك، في حين أنه يمكن نفي ذلك، وإن مثل هذا الضرر خلال شهر لا يحصل للشياطين وإن كان قد يحصل للبشر. وعلى أي حال فالظاهر والأقرب إلى فهم العبارة هو المستوى الأول، يعني المنع عن التسلط على الناس. ولذا يقول: فسألوا ربكم أن لا يسلطها عليكم، فإن تسليط الشيطان على الفرد لا يعني حفظ المصالح الشخصية للشيطان بعد أن كان مغلولا، وإنما يعني فقط شروعه بالغواية بعد المنع، غواية البشر بعد منعه عنها. ومقتضى إطلاق العبارة هو كون الشياطين مغلولين عن كل الناس من مؤمنين وفاسقين وكفار، لأن شهر رمضان يمر على الجميع فتكون مزايا كاملة للجميع، من فتح أبواب الجنان وإغلاق النيران وغل الشياطين. ولا بأس بهذه النتيجة باعتبار رحمة الله الواسعة التي شملت كل شيء حتى الكفار والمنافقين والفاسقين، فإنها أيضا تعني فرصة التوبة والاستغفار والرجوع إلى الهداية من قبل أي واحد منهم. غير إن طبقات كثيرة منهم يكون التوفيق عنهم مسلوبا باعتبار إصرارهم على العصيان والطغيان، فهم في الآن الأول أو قل في اليوم الأول من شهر رمضان سوف يغلقون أبواب الجنان في وجوه أنفسهم، ويفتحون أبواب النيران في وجوه أنفسهم، ويسلطون الشياطين على أنفسهم، حتى كأن هذه العملية أو فتح أبواب الجنان وإغلاق أبواب النيران بالنسبة لهم لا أثر لها أو لا وجود لها، وتبقى الفرصة الحقيقية والمستمرة مفتوحة لهذا الصدد للمسلمين والمؤمنين الذين لهم الاستحقاق النسبي لإغلاق أبواب النيران وفتح أبواب الجنان وغل الشياطين عنهم بمقدار قليل أو كثير. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صدق الله العلي العظيم.